بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كان الكلام في تطبيقات النهي عن المعاملة، وتقدم القسم الأول. إذا كان النهي تحريميا قد تعلق بالمسبب، كما في النهي عن بيع السلاح وهو النقل والانتقال لأعداء الدين، وكذلك النهي عن بيع النجس إلى المسلم، فالنهي عن النقل والانتقال، وقلنا أن هذا النهي يدل على التحريم، ولكن الفتوى من قبل العلماء على صحة هذه المعاملة بعدم الملاجة بين التحريم والبطلان. وبالأدلة التي تقدمت فحكمنا بصحة هذه المعاملة إذا كان النهي عن النقل والانتقال. الآن التطبيقات فيما إذا تعلق النهي بآثار المسبب. آثار المسبب ذكر العلماء ومنهم السيد الطوئي قال: يحرم ولا يصح بيع المصحف الشريف، حرام وبطلان. يحرم ولا يصح بيع المصحف الشريف على الكافر على الأحوط كالرجوم، وكذا يحرم تمكينه من المصحف، وكذا الحكم في بيع العبد المسلم من الكافر. يحرم ولا يصح البيع. هنا ذكر البعض أن البيع إذا حصل صح، وإن كان قد فعل حراما، لكن لا يمكن الكافر من القرآن، ولا يمكن الكافر من العبد المسلم، بل يباع لهما. إذن الحكم بالحرمة والبطلان موجود. تعليل هذا الحكم أنه هذا لا يمكن منه، لا يمكن الكافر من القرآن، ولا يمكن من العبد المسلم، يباع لهما. على هذا القول سيكون تطبيقا للنهي عن النقل والانتقال، لا للنهي عن جميع الآثار، لا للنهي عن جميع آثار المسبب، لأن بعض آثار المسبب وهو البيع للكافر وكالة، فقالوا بصحة ذلك، هذا صحيح. إذن سوف يكون الفعل محرما، ولكن البيع صحيح. لذا ملك الكافر على العبد المسلم، ملكه وملك القرآن، ولكن لا يسلم إليه، بل يباع له ويدفع إليه الثمن. فلماذا قال السيد الخوي لا يصح، مع قولهم انه يباع له والبيع له فرع صحة البيع؟ اذا هذا المثال لا يمكن ان يكون مثالا للنهي عن جميع اثار المسبب الذي يستنتج منه مطلع المعاملة. احنا نريد النهي عن اثار النقل والانتقال، جميع الآثار، بحيث هذا النهي عن آثار النقل والانتقال كلها يدل على بطلان المعاملة، حينما تكون فتوى السيد الخوي صحيحة. هم يحرم ولا يصح، لأن كل الآثار محرمة، إذا هذا يكفي عن بطلان البيع. نعم. أما قالوا يباع له، لا يمكن من القرآن، لا يمكن، يباع له، يعني ملكه، يعني البيع صحيح، فقد حرم، يعني البيع صحيح، ولا لماذا يباع له وكالة؟ هو ما يقدر يبيع لأنه سلطة، أما يباع له. إذا هذا المثال ليس تطبيقا للنهي عن آثار المسبب الذي يستلزم منه بطلان المعاملة. فمن فتوى السيد الخوئي وبقية العلماء يستفاد أن هذا النهي عن جميع الآثار بحيث يدل على بطلان المعاملة. وليس كذلك وليس كذلك لأنه من الآثار أنه يملك فيباع له وكالة، هذا من آثار النقل والانتقال. وقالوا به أما إذا قالوا لا هذا نهي على المعاملة على النقل والانتقال فحرام وباطل، يقول أن رئيس يقول النهي عن المعاملة يجوز حدها مبطلها، لا أستاذ المطلان. إذا هو ناظر إلى أن جميع آثار المسبب محرمة إذا فيدل على بطلان السبب وليس كذلك، هذا مثال مو صحيح. طيب الآن مثال آخر تصريح للنهي عن جميع آثار المسبب الذي يدل على بطلان المعاملة، أما إذا كان النهي عن النقل والانتقال فماذا يدل على صحة المعاملة؟ التصريح الثاني ذكر الفقهاء بطلان بيع الخمر بالإضافة إلى الحرمة، هاي المعاملة هم حرام أم باطلة؟ نحن نقول ليش حكموا بالبطلان؟ أكو رواية دلت على أن بيع الخمر باطل؟ ما أكو أبدا، وشوف الرواية بأجمعها من أول لآخر ما أكو رواية تقول بيع الخمر باطل. إذا لماذا هنا الفقهاء ذكروا بطلان بيع الخمر بالإضافة إلى الحرمة؟ حرمة وخمر. أكو نهي عن المعاملة، نهي أكو عن المعاملة، لكن ما أكو بطلان، النهي يدل على الحرمة، بطلان ما أكو، ما أكو يقول هذا باطل، نهي، لا تبع الخمر، نعم، لا تبع هذا نهي، هذا نهي، مثل لا تبع السلاح لأعدائك، لا، شوي، إحنا نقول إذا حكموا بالبطلان، بطلان معاملة، ليس إلا لحرمة جميع الانتفاعات، وفي تصريح لما نحن فيه تحريم جميع الانتفاعات يدل على بطلان المعاملة، حتى التقليد به مع انحسار الدواء بالخمر حسب قول الطبيب، الطبيب يقول ما هذا الدواء إلا الخمر أنت شربه، حتى التقليد به مع الانحسار حسب قول الطبيب. ليش؟ لأن الروايات تقول إن الله لم يجعل به دواء، إذا قول الطبيب باطل. بل وجد الأمر في الروايات بإحراقه، إحراق الخمر. وعلى هذا سيكون النهي عن بيع الخمر نهيا عن جميع الانتفاعات به. لا تقدر تبيع، لا تقدر تشرب، لا تقدر تشرب، لا تقدر تتداوى به. إذا البيع باطل بالملازمة العقلية، النهي عن جميع آثار المسبب، وهو النقل والانتقال، النهي عن جميع آثار المسبب. طيب، إذا ما هي الروايات التي قالت ثمن الخمر تحتم؟ نعم، عندنا روايات قالت ثمن الخمر تحتم، تحتم يعني حرام، يعني ما تقدر تتصرف فيه، لا تقدر تاكل، لا تقدر تشرب، لا تقدر تشتري بها، مو ماكل. لا تقدر تتسوي، هو معنى انه النهي عن جميع اثار المسبب، هاي تجد يعني حرام، كل شيء تقدر تسوي هذا، لا تقدر تتصرف فيه، لا تقدر تضمها، هاي مو ماسك، هاي مو ماسك، ما تقدر تضمها، ما تقدر تبيعها، ما تقدر تشوفها، ما تقدر تشوفها، ما تقدر تتسوي، ما تقدر تسوي، حرام. إذن النهي عن جميع آثار المسبب، النهي عن جميع آثار المسبب يدل على بطلان البيع بالدلالة العقلية الالتزامية. نعم، هذا مثال. مثال آخر، حياة العبادة المبتدعة، قليل صنم آلات قمار، آلات القمار هم كاليهودية، حياة العبادة قليل صنم وخليوية آلات القمار، فيحرم تحريم الصنعة، صنعة حياة العباد صليب وصنم وآلات قمار، وتعلمها والعمل بها وأخذ الأجر عليها وجميع التقليد في تجارتها، كل حرام من جميع الوجوه ومن جميع الحركات. تحريم هذه الأمور يعني آثار المسبب، تحريم هذه الأمور يحرم تعليمها يسرع وتعلمها والعمل بها وأخذ الأجر عليها وجميع التقلب، يعني البيع جميع التقلب، جميع التقلب يعني بيع وحبة وكذا من جميع وجوه الحركات، فإن تحريم هذه الأمور فإذا كان تحريما لمنافعها الغالبة والدائمة، تحريم المنافع، إذا لا يكون بهذه الهيئة، هيئة الصليب وهيئة الصنم وهيئة آلات القمار، شيء ينتفع به في المحلل والمحرم، فالجميع المنافع سوف تكون محرمة، يعني جميع المسبب وهو النقل والانتقال جميعها تكون محرمة، فيكون أصل للمال بالباطل، فيبطل البيع لعدم صدق المعاوضة، وهو الذي قلنا أنه بالدلالة الزامية، بيع نقل انتقال حاصل لكن لا تتصرف بأي تصرف، ولا يجوز لك أن تعمل أي عمل، هذا معناه أنه أكل مالك بالباطل، لا يجوز، وهذا كل ما تسويه هذا مال باطل، واضح النهي عن آثار المعاملة دليل التزامي عقلي على بطلان المعاملة، ليس أكل مال بالباطل، معاملة ما يصدق، أنت تجيب أبيعة تسليمة بدل تبع لي أصلا، فمحاولة ما يصدق، وهو معنى النهي عن آثار المسبب دليل عقلي التزامي على بطلان المعاملة، ما يصدق المعاملة، هذا ايضا مثال للنهي عن الاثار، اثار المسبب. فايضا عندنا روايات قالت ثمن البغي تحكم، المرأة الزانية ثمن البغي تحكم، ثمن الخمر تحكم، مهر البغي تحكم، ثمن المغنية تحكم، ثمن العذرة تحكم، فقد يقال ان هذه الروايات حرمت الاثار المترتبة على النقل والانتقال، وهو تصرف الثمن، اي تصرف من يريد التصرف، اي تصرف لا تستطيع التصرف، فيدل بالدلالة الالتزامية على البطلان عقلا، يعني لا يلزم المعاملة، لا يلزم تعطي شيء مغنية تشتريها، الذي يأخذ الثمن لا يتمكن ان يصرف به اي تصرف، وهذه المغنية لا يمكن استفادة منها اي استفادة، لان تناقض الغنى والغنى محرم، فالنهي عن اثار المسبب يدل بالدلالة الزامية على بطلان المعاملة، هذا تطبيق لها. طيب الان قد نقول اين يقع النهي عن الربا، هل النهي عن الربا الذي هو محرم وتبطل فيه المعاملة أين يقع هذا؟ هذا النهي عن المسبب أو النهي عن آثار المسبب، أين يقع النهي عن الربا الذي هو محرم وتبطل فيه المعاملة؟ هنا نقول الربا ينقسم إلى قسمين، الربا القرضي أولا، وهو عبارة عن إعطاء 100 دينار قرضا على ان يرجع 110 بعد شهرين مثلا، هذا ربا القرض المحرم. في كتابنا الربا الفقهي المرصادي كنا نقول ان المحرم ليس هو القرض وانما شرط الزيادة، اما نفس القرض فهو حق الضحيه، يقتضي التمليك مع الضمان، القرض يقتضي التمليك مع الضمان فهو عقد صحيح، المحرم هو شرط الزيادة، فالنهي متوجه الى شرط الزيادة لا الى عقد القرض. طبعا اكو فتوى على هذا القول ايضا، قالوا في الرسائل العملية للعلماء والمراجع قالوا يحرم اشتراط الزيادة على المقترض بأن يقرضه مالا على أن يؤديه بأجل ما اقترضه، سواء اقترضاه صريحا أو أضمره، أن هذا الشرط صريح أو مضمر، بحيث وقع القرض مبنيا عليه، وهذا هو الربا القرضي المحرم الذي وعدنا الكتاب على العقاب على حرمته تعم المعطي ولا. كذلك قالوا الظاهر أن القرض لا يبطل، ما يبطل فيه فقط الزيادة محرمة، الظاهر ان القرض لا يبطل باشتراط الزيادة بل يبطل الشرط فقط، فيملك المقرض ما يأخذه قرضا ولا يملك المقرض ما يأخذه من الزيادة، فيملك المقترض ما يأكله قرضا، ولا يملك المقرض ما يأكله منه، فالزيادة محرمة، الجزء محرمة، أما المعاملة صحيحة. هذا الذي نحن قلناه عليه الصلاة. تعال إلى الربا المعاوض. الربا المعاوض عبارة عن بيع ما أشيله من الرز الجيد بمئتين من الرز الرديء، هاي معاوضة ربوية محرمة بالنص الشرعي، وهو محل اتفاق الشيعة والسنة. وإن كان الآن العقل باستثناء هذه الروايات يقول ما في بأس، هذا كيلو الرز الجيد كيلو دينار، مثلا 2000 دينار، هذا الرز الرديء كيلو 1000 دينار. إذا ممكن عقلا وعرفا أن كيلو من الرديء تباع بكيلو من الجيد، ممكن تكون الروايات وردت في حرمة هذه المعاملة ونصوص سنية وشيعية. هذه المعاملة محرمة بالنص وغير صحيحة، هم محرمة وغير صحيحة كما صرح بذلك العلماء في تاريخ الحملية بأجمعهم، قضية اتفاقية ومنصوصة. لأن ليش باطلة؟ ليش باطلة؟ فنقول كيلو من الرديء مقابل كيلو من الجيد، والكيل الثاني حرام أخذه وباطل ولا يملك. إيه؟ إنما قالوا لا، إنما المعاملة باطلة من أساسها، مو المعاملة صحيحة والزيادة ربا كما قالوا في القرض. فالقرض قالوا معاملة القرضية صحيحة، الزيادة ربوية ومحرمة. إنما لماذا لم يقولوا بأن المعاملة الربوية المعاوضية صحيحة الزيادة ربا؟ هنا قالوا لأن الروايات قالت يشترط التساوي في الصحة، شرط الصحة ما موجود، إذا ما في تساوي شرط الصحة في بيع المكيل والموجود أن يكون مع التساوي ويدا بيد، شرط الصحة إحنا شرط الصحة ما موجود، يد بيد موجود لكن التساوي ما موجود. فإذا لم يحصل التساوي لم يحصل شرط الصحة، فالمعاملة باطلة لذلك. أما النهي، النهي يفيد الحرمة، إذا المعاملة باطلة والنهي لا يوجب بطلانها وإنما يوجب الحرمة. هذا الذي قدناه فيما تقدم في كتابنا الربا صحيحا وفاضيا، والفتوى أيضا حدث. لكن في بعض أبحاثنا المتقدمة التي تقدمت في بعض المواضيع قلنا شيء آخر، وهو شرط القرض شرط صحة القرض أن لا يشترط الزيادة، شرط صحة القرض مثل شرط صحة المعاملة المعاوضية. شرط صحة القرض، شرط صحة اشتراط المساواة في صحة القرض، أما إذا اشترط الزيادة تبدل القرض إلى ربا محرم، قل معاملة ربوية. شرط صحة القرض التمليك مع الضمان، أنا هنا ما ملكت مع الضمان، ملكت مع الضمان والزيادة، إذا القرض يكون سوف يقع ربويا، معاملة كلها ربوية. لمن شرط هناك إذا بعت كيلو من الرز الجيد في كيلو من الرديء، هنا شرط الصحة ما موجود. هناك الفرق بين أحل الله البيع حرم الربا، الربا إذا صارت زيادة مشتركة انقلبت المعاملة من كونها بيعية وقرضية إلى ربوية، شرط الصحة ما موجود، شرط الصحة ما موجود. إذا لم يحصل شرط الصحة وهو التمليك مع الضمان، ضمان لنفس المال، إنما ملكه مع ضمانه وزيادة، إذا ما حصل التمليك مع الضمان، حصلت معاملة أخرى، حصلت معاملة أخرى، فالمعاملة بأجمعها باطلة. فيقدر يقول القرض صحيح شرط الزيادة، هو شرط الزيادة من إجى قلب المعاملة، كيف أن شرط تضمين العامل في المضاربة رأس المال يقلب المعاملة من كونها مضاربة إلى قرض. هنا إذا إجى شرط الزيادة قلب المعاملة من كونها قرضية إلى ربوية، والربا محرم، هي محرمة ربوية. ملك شريك في مثال واحد
اذا انا اقرضتك 1000 دولار الى شهر، اجي راس الشهر تقول لي ما عندي، هاي معاملة قرضية ما اشترط الزيادة. الان اشترط الزيادة، الان صارت ربوية، فالاول قرض مو ربوي، الان صار ربوي. اما اذا من الاول انا اشترط عليك انه تعطيني 1100 دولار بعد شهرين، هذا الشرط طلب المعاملة من كونها قرض صحيح الى ربا محرم، الى ربا محرم. شرط الزيادة ما موجود، شرط الزيادة ما موجود. اذا الربا بكلا قسمين القرضي والمعاوضي حرام بالنهي، وباطل لعدم توفر شرط الصحة، عدم توفر شرط الصحة. بينما ما ذكره غيرنا وعليه الفتوى، الفتوى هكذا ان المعاملة القرضية صحيحة فقط، شرط الزيادة باطل فقط. طبعا هذا الفرق هو بالاخير لما اشترط الزيادة وقلنا المعاملة كلها ربوية يجب عليه ان يرجع المقدار الاول، لكن فرق هذا ان من الاول نقول حصل الحرام ولم يحصل القرض، او نقول لا حصل الحرام والمعاملة صحيحة، معاملة صحيحة او المعاملة باطلة، الفرق هنا. احنا نقول المعاملة باطلة ربوية صارت اشتراط الزيادة، فبقول لا المعاملة صحيحة فقد المحرم اشتراط الزيادة، وهذا فرق مهم ان المعاملة من الاول باطلة او المعاملة صحيحة. اذا قلنا في القرض يشترط التساوي حتى يصبح القرض، بمجرد ان يشترط حتى التساوي انقلبت المعاملة الى ربوية. ولكن على كلا الفتويين وعلى كلا الرأيين النهي عن الربا الذي هو يوجب التحريم وبطلان المعاملة لعدم توفر شرط الصحة، هذا ليس تطبيقا لما نحن فيه، لان احنا كلامنا في النهي عن المعاملة التكليفي، التكليفي هنا النهي عن المعاملة التكليفي يوجب الحرمة، لكن هو لم يوجب البطلان. البطلان اجى من عدم توفر شروط الصحة، من عدم توفر شروط الصحة. والا النهي عن المعاملة قلنا عن المثبت يوجب الصحة، يوجب الصحة اذا كان النهي تكليفيا، هنا النهي تكليفي عن المعاملة الربوية، ولكن البطلان من عدم توفر شروط الصحة فليس هو تطبيقا لما نحن فيه. هذا ايضا نبيه. الان عرفنا شبوك، عندنا نهي عن العبادة، عندنا نهي عن المعاملة، جبنا تطبيق للنهي عن العبادة، نهي نفسي جبنا للتطبيق، جبنا يجب البطلان لعدم توفر لعدم قصد تمكن الانسان من ان يقصد الفرض. ثانيا وباطل لان لأن الفعل فيه مفسدة كصوم الحائض وصلاة الحائض وصوم العيدين، أن النقص القادرية في القادر لا في فاعلية الفاعل وفرض القدر، جبنا لأمثلة. ثم جينا والنهي الغيري، هم جبنا لأمثلة، جبنا اختلاف أن النهي الغيري عن المتعلق يوجب بطلان العبادة أو لا، بعضهم قال لا تبطل العبادة ونحن قلنا تبطل العبادة لأن النهي يدل على المبغوضية على الأقل. ثم جينا الى النهي عن المعاملة، نهي عن المعاملة، النهي عن المعاملة الذي تكلمنا به كيف تطبيقات للنهي عن المعاملة، النهي النفسي التحريمي. ثم جبنا تطبيقات الى النهي اذا تعلق باثار المسبب، اثار المسبب. الان هذه القاعدة التي قلنا النهي عن العبادة يوجب بطلانها حتى الغير بناء على مقدمنا وبعض قال لا بس النهي التحريم النفسي. اما الارشادي النهي عن العبادة، الارشادي طبعا هذا يوجب البطلان خارج عن محل البحث. اما النهي عن العبادة الكراهتي تنزيهي هذا لا يوجب البطلان، يعني يقول العبادة محبوبة، كل تطبيقات معاملة تضغط. الان استثناءات هاي قاعدة، عندنا استثناءات بهذه القاعدة، النهي عن العبادة يجب البطلان،
أقوى لا يستثنى هذا.
النهي عن المعاملة قلنا إذا نفس المعاملة يدل على الصحة، إذا النهي عن آثارها بأجمع يجب البطلان. أقوى استثناء هذا. أول استثناء ترى على الاستثناء منقطع إذا كان النهي المتعلق بالعبادة أو المعاملة إرشاديا إلى شرط أو مانع، هذا الاستثناء منقطع. أصلا هذا مو داخل في محل كلام، لأن كلامنا في النهي التكليفي هذا نهي إرشادي، هذا لكن جعلناه من الاستثناء لأنه استثناء منقطع. فإذا تعلق النهي عن العبادة أو المعاملة وكان إرشادا إلى شرط أو مانع فيكتب هذا النهي عن بطلان المعاملة والعبادة إذا فقد الشرط أو وجد المانع. وقد قلنا أن هذا النهي خارج عن البحث فيكون استثناء منقطعا مثل ما رواه إسماعيل بن سعد عن الإمام الرضا عن الصلاة في جلود السباع قال لا تصلي فيها، هذا نهي نهي عن العبادة لا تصلي فيها. وما رواه علي بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني الجواد قال الفجر يرحمك الله هو الخيط الأبيض المعترض وليس هو الأبيض صعودا، هو الأبيض هو الخيط الأبيض المعترض وليس هو الأبيض صعودا الذي يصعد كالربع، هو المعترض. فلا تصلي في سفر ولا حضر حتى تبين، حتى تبين لا تصلي يعني على العبادة حتى يتبين الفجر. فالرواية الأولى التي تقول لا تصلي في جلد الصباح تدل على شرطية أن يكون لباس المصلي من جلد غير المأكول، أن لا يكون، أن لا يكون لباس المصلي من جلد غير المأكول، أن لا يكون تشرط أن يكون من جلد المأكول، هذا جلد غير المأكول ولو ملكة جلد الصباح. إذن الرواية الأولى تدل على شرطية أن لا يكون اللباس من جلد غير المأكول. الرواية الثانية دلت على شرطية أن تكون الصلاة بعد دخول الوقت يقينا، وهذا الاستثناء هو استثناء من الحرمة إلى عدمها. وكذا إذا كان النهي إرشادا إلى شرط في المعاملة كالنهي عن بيع الغرار فإنه يرتد إلى شرطية المعاملة الذي هو معلومية عوضين المرض. طيب الساعة فرد بحث جميل وجيد وهو تطبيقي لنا. استمر نقول هذا الامر هذا النهي ارشاد هذا النهي مولوي، من اين نعرف النهي ارشادي او النهي مولوي؟ متى يكون النهي ارشاديا ومتى يكون النهي مولويا؟ أقل النهي يجيه بعنوان لا تبعد لا تصلي مثلا، من نعرف أن هذا إرشادي أو أن هذا مولوي؟ نعم الآن عدة قرائن سوف نذكرها لبيان أن النهي مولوي أو النهي إرشادي، ثم نأتي إلى الاستثناء الثاني وهو إذا دل الدليل، إذا دل الدليل على أن المعاملة المنهي عنها نهيا تكليفيا وهي حرام دل الدليل على بطلانها. النهي وحده لا يدل على البطلان، يدل على حرمة. إذا دل الدليل على البطلان ونلتزم بعد استخدام القاعدة، هذا استثناء حقيقي نهي عن المعاملة ولكن اجدت نهي عن النقل والانتقال، نهي عن نفس النقل والانتقال، عن نفس المسبب نهي لكن اجد دليل على البطلان. هذه أدلة كثيرة وردت في بطلان المعاملة إذا ورد لها نهيا تكليفيا. هذا بعد ما قلت البطلان نقول ان النهي عن المعامله والنهي عن المسبب لا يدل على البطلان وانما يدل على الصحه، وامثلته كثيره منها هذا. مثلا نطلب مثال واحد، حرمه التزويج في عده الغير دواما ومصحفا، سواء كانت عده بائن او رجعيه او عده وفاء او عده وطئ الشبهه فلو تزوج الإنسان امرأة وهي في عدة الغير دواما أو متعة حرمت عليه أبدا. دليل روايات هذا حرمت عليه أبدا يعني باطل، يعني العقد على أهل العدة هم حرام، هم أبطل العقد يعني ما أنتم مسبب، هم حرمة أبدية. فإذا البطلان استفيد من الروايات الخاصة لا من النهي عن التزوج بها في العدة. هذا يأتي الكلام عليه بعد أن نبين الفرق بين النهي الإرشادي والنهي التكليفي. Thank you.